أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد الانتهاء من المقدمة التمهيدية حول مبحث المعاد، يقع الكلام في المبحث الثاني، وهو المبحث الذي يعقد حول أدلة إثبات المعاد. طبعا من المباحث التي جعلناها تتلو هذا المبحث الذي نحن بصدده هو مبحث إثبات تجرد النفس الإنسانية أو تجرد النفس مطلقا. ونشير في هذا المقام إلى أننا فصلنا أدلة إثبات المعاد عن دليل تجرد النفس، مع أن الحكماء أقاموا دليلا على المعاد انطلاقا من تجرد النفس. وبعبارة أخرى، إن من أدلة المعاد تجرد النفس، ولكننا فصلنا مبحث تجرد النفس عن أدلة المعاد، لأن مبحث التجرد متشعب وطويل الذيل، لذلك جعلناه فرعا مستقلا. مضافا إلى أن الأدلة التي سنذكرها حول المعاد في هذا المبحث الآن هو أدلة المتكلمين عموما. طبعا لما نقول أدلة المتكلمين، لا بمعنى أن الفلاسفة رفضوا هذه الأدلة، بل بمعنى أن عمدة الأدلة المتكلمين هي هذه الأدلة. وقبل البدء بطرح الأدلة التي طرحت حول المعاد، نشير ونلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول هو التفريق بين إثبات أصل المعاد وكيفية المعاد. نحن البحث الأول كان هو مقدمة عامة،
مذاهب
حكيناه خلصنا. نحن قلنا بس بالمقدمة عم نذكر الآراء، ما عم نستدل على رأي.
هذا الأمر الأول هو المقدمة، وكان في أمر ثاني قبل البحث.
الأمر الثاني هو آراء الرؤى الأحسنت، اللي هي هالخمس ست رؤى هي إعادة الأجساد أو إعادة الأجساد إلى الأرواح. بس ذكرنا الأقوال مع رفع الإبهام الإجمالي عنا في سياق الكلام عن المعاد الجسماني والروحاني، من نحقق نحن القول الصحيح. بالمقدمة كنا أحسن، بالمقدمة كنا بس عم نطرح الآراء. المقدمة كانت مبنية على أمرين: مقدمة تمهيدية حول المعاد في الأديان الإبراهيمية بشكل عام، والأمر الثاني بالمقدمة اللي حكيناه هو الآراء حول المعاد بالفكر الإسلامي، مع شرحها من دون الاستدلال عليها، استدلال على الحق يعني منها سيأتي. المبحث الثاني هو أثبات أدلة أو أدلة إثبات المعاد. وقلنا أن أدلة إثبات المعاد فصلناها عن التجرد، لأن التجرد النفس اللي هو بحث طويل، وإن كان تجرد النفس هو أحد أدلة إثبات المعاد مثل ما نحن من نحكي. في خصوص أدلة إثبات المعاد، قلت هناك أمران لابد من الالتفات إليهما. الأمر الأول التفريق بين أصل ثبوت المعاد، والأمر الثاني هو كيفية المعاد. يعني لابد من التفريق بين هذين الأمرين وعدم الخلط بينهما، إذ لم يختلف أحد من المليين وأصحاب الملل أو أصحاب المدارس الكلامية والعقائدية والفلسفية إسلاميا، لم يختلفوا على ثبوت المعاد، ولكن الاختلاف بينهم على كيفية المعاد. هل هو جسماني بمعنى مادي، أم هو جسماني بمعنى آخر، أم هو روحاني فقط، أم هو روحاني وجسماني؟ هذه الآراء هي حول كيفية المعاد، لا حول أصل ثبوت المعاد. كلامنا الآن هو بصدد طرح الأدلة حول أصل ثبوت المعاد بمعزل عن كيفية المعاد. كيفية لهلا عم نحكي عن أصل ثبوت المعاد بمعزل عن كيفية المعاد، والكلام عن تحقيق كيفية المعاد سيأتي في البحث عن تجرد النفس وعن المعاد الجسماني والروحاني. كلامنا الآن يقع حول أصل ثبوت المعاد، أنه هناك نشأة بعد نشأة الدنيا والطبيعة، كيفية هذه النشأة، هل هي مادية، هل هي روحانية، هل هي ما هي طبيعة وقوانين تلك النشأة، ليس محل كلامنا يعني فيه. محل كلامنا هو في إثبات أصل المسألة المعاد. الأمر الثاني، هذا إذن الأمر الأول، وهو التفريق بين أصل ثبوت المعاد وكيفيته. كلامنا الآن هو حول أصل ثبوت المعاد لا عن كيفيته، الكلام عن كيفية سيأتي. الأمر الثاني هو في البيان النقلي للمعاد، يعني لابد أن نعطي إشارة حول أن النقل، يعني القرآن بالخصوص عند ذكره للمعاد لم يتعرض بصراحة إلى كيفية المعاد، إنما كان جل تعرضه لإثبات أصل المعاد. يعني لا ينبغي أن نبني رؤيتنا حول كيفية المعاد على ظواهر الآيات القرآنية. بتعبير آخر، طبعا هذا ما بيمنع أنه في بعض الإشارات بالآيات القرآنية حول كيفية المعاد بطريق عميق يعني، ولكن الآيات القرآنية لم تتعرض إلى بيان الحيثيات الحكامية في المعاد. وقد أشار الإمام الخميني قدس سره إلى هذا الأمر في قوله، حيث قال: القرآن كتاب دعوة يدعو الإنسان إلى أصول الحقائق ويبين له المعتقدات الدينية التي تؤثر في إصلاح النفس وتحصيل الطمأنينة في الدنيا وترفع المنازل الوجودية وتؤمن السعادة والكمال الأخروي، إلى أن قال من قبيل الإيمان بالحضور ذات يوم في محكمة العدل الإلهي المطلق. نلاحظ القرآن يبين لك أن هناك محكمة عدل، كيفيتها مادية جسمانية روحانية لم يتعرض القرآن. هلأ رح نحكي. ونيل يعني يشير القرآن إلى ضرورة الإيمان بيوم فيه محكمة العدل الإلهية تقام، ونيل الثواب والعقاب على قاعدة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أو الاعتقاد بوجود حياة وراء الحياة المتعارفة لدى الناس. أما لاحظ الكلام عند الإمام الخميني، أما كيفية تلك الحياة المقبلة وطريقة إحياء الموتى وما شابه ذلك من المسائل، فهي قضايا خارج عن عهدة كتاب دعوة، يعني القرآن كتاب الهداية، تحصل الهداية بإثبات أصل المعاد، كيفية المعاد لم يتعرض له القرآن، وإن وجدنا الإشارات العميقة يعني مثل ما بيعبروا لذوي الإشارة يعني، خاصة المسائل التي تحتاج إلى بيان مقدمات حكمية وفلسفية. ولو اهتم القرآن وراء إيصال العقيدة الحقة المثمرة، يعني أصل المعاد وثبوت المعاد، ببيان ماهية تلك العقيدة وتفاصيلها لضاع أصل الغرض في زحمة المقدمات بسبب ضعف عقول العوام وقابلياتهم، ولا أشكل تأسيس العقائد على أصول موضوعية واضحة. لذا اكتفي في القرآن ببيان أصل المعاد والإشارة إلى حياة ومعيشة للإنسان بنفس الجسم والهيكل وشخصية ما قبل الموت، وليس في الآيات ما هو أكثر من ذلك. والسبب أن هذا المقدار كاف لنيل المقصود اللي هو الهداية. فإذا هذا الأمر الذي أشير إليه، أن بحث المعاد، القرآن تعرض لإثبات أصل المعاد، لإثبات أصل المعاد بمعنى وجود العدل الجزائي حيث يجزى الإنسان في الثواب والعقاب يعني، ووجود النشأة ما بعد الموت وأن الحياة لا تنتهي بالموت. هذه الأصول التي تعرض لها القرآن بالبيان، ولم يتعرض القرآن لبيان ماهية الموت وماهية القبر وماهية البرزخ وماهية الجنة والنار، هذه الماهية، إنما أشار إليها على نحو تأصيل الحقائق ولم يشر إليها على نحو التعميق. هذا الأمر لابدنا الالتفات إليه. وإن وجدنا في الآيات القرآنية إشارات عميقة إلى بعض، ولكن هي على نحو الإشارة وليست على نحو التصريح. جيد، هذا الكتاب هو جامع آراء الإمام الخميني حول المعاد، أحيانا بحط مصدر أحيانا ما بحط مصدر، ولكن هو نشر مؤسسة تراث الإمام الخميني، يعني هو من الموثقات بنقل الكلام الإمام الخميني، شيء موجود منه بالصحيفة الإمام وشيء مش موجود بصحيفة الإمام. على أي حال، فإذا هذا هو هذان الأمران الأساسيان اللذان لابد من الالتفات إليهما: أولا التفكيك بين أصل المعاد وكيفيته، ثانيا العلاقة مع القرآن في معرفة المعاد. طبعا ليش القرآن محتل هالمركزية بفهم المعاد؟ لأنه نحن عادة المعاد يبحث على ضوء الآيات والروايات بعد إثبات النبوة والإمامة وإعجاز القرآن، لكن نحن بلشنا بالمعاد قبل النبوة والإمام، فنحن مسلمين بالنبوة والإمام وعم نبحث المعاد، وإن ما بحثنا تفصيلا يعني بهالدورة إلى الآن يعني. جيد. أما بالنسبة إلى الأدلة التي أقيمت على إثبات المعاد، أولا الدليل الحكمي هو دليل تجرد النفس الذي سيأتي بحثه مستقلا، هذا الأمر الأول سيأتي بحثه مستقلا. الدليل الثاني الذي طرح لإثبات المعاد هو الفطرة، دليل الفطرة، كما أقيم الدليل الفطري على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فإن الفطرة طرحت ضمن الأدلة لإثبات المعاد. الدليل الثاني الذي طرح يعني أو الثالث إذا عدينا التجرد هو الأول، الدليل الثالث هو الحكمة، يعني صفة الحكمة الإلهية. الدليل طبعا دليل الحكمة له تصويران مش تصوير واحد، ما نذكره إن شاء الله. الدليل الرابع هو العدل، العدل الجزائي، يعني العدل في الجزاء الثواب والعقاب. يعني والدليل الأخير الذي طرح هو دليل الوفاء بالوعد، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد وصلنا بأن الله وعد الوعد والوعيد، يعني وعد المطيعين الجنة والكافرين النار، صدق الوعد الإلهي، يعني صفة الصدق تقتضي وجود المعاد بناء على تواتر الأخبار الدالة على أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بالقرآن أو بالروايات على وجود المعاد. فلاحظوا إذن الأدلة، إذا عزلنا دليل تجرد النفس عم نحكي مع الأدلة، عمدة الأدلة هي الصفات الإلهية، يعني تارة نتمسك بصفة الحكمة لإثبات المعاد، تارة أخرى نتمسك بصفة العدل لإثبات المعاد، وثالثة نتمسك بصفة الصدق لإثبات المعاد. أما بحث الفطرة اللي هو أمر له علاقة بالحضور، يعني بالعلم الحضوري عند الإنسان وبفطرته الأولى. نبدأ بدليل الفطرة. هو تجرد النفس حسب تقسيمتنا، قلنا تجرد النفس هو من الأدلة التي طرحت إثبات المعاد، نحن هو من نعمل بحث مستقل، هذا اللي قلنا. الدليل الأول في محل كلامنا وفي هذا المبحث لإثبات المعاد هو الفطرة، ومعنى الاستدلال بالفطرة هو نظير المعنى الذي استدلينا به أو استدل به على إثبات وجود الواجب في المباحث الأولى، حيث ذكرنا أن الفطرة إنما يتمسك بها لإثبات الواجب، لإثبات وجود الواجب على نحوين، إلا أن تارة يقال فطرة بمعنى بديهي، أمر فطري بمعنى بديهي، وناقشنا بهذا المعنى، وتارة أخرى يقال عن الفطرة هي هذا العشق المفطور عليه الإنسان للكمال المطلق. هذا الأمر الذي ذكرناه في بدايات العقيدة، قلنا إنه الفطرة التي غرست عليها النفس الإنسانية هي عشق الكمال المطلق، طبعا من دون تشخيص المصداق، بيختلفوا بالمصادق، فلان يرى معشوقه المطلق في العلم، فلان آخر يرى معشوقه المطلق في المادة والأموال والجاه والسمعة، هذا اختلاف مصادق، ولكن أصل العشق للكمال المطلق موجود. عدم معرفة المصداق الحقيقي للكمال المطلق هو من باب الخطأ في التطبيق ومن باب الوهم في معرفة المصداق. فإذا الفطرة تعشق الكمال المطلق، هذا ذكرنا بس عم ذكر في أني لحتى نطبقهم. وذكرنا سابقا كلام الإمام الخميني قدس سره في كتاب جنود العقل والجهل أنه استدل على وجود العشق الفعلي الأزلي في فطرة الإنسان على يعني من خلال هذا الأمر على وجود المعشوق فعلا، من باب أن المتضايفان متكافئان قوة وفعلا. نفس هذا الكلام يطرح أيضا في باب المعاد، مستدلين أو مستندين على ثلاثة أمور، على ثلاثة أمور فطرية. الأمر الأول هو حب الراحة المطلقة الموجود في الإنسان، فالإنسان يقولون، هلأ بيان إجمالي بقرأ لكم بعض العبارات، يقولون مثلا أن الإنسان مفطور على حب الراحة المطلقة بالمعنى الثاني، أكيد بالمعنى الأول إلنا نقشنا فيه صحيح. أولا يتمسكون بحب الراحة المطلقة ويقولون أن هذه الراحة المطلقة غير موجودة في الدنيا، ففعلية هذا الحب الفطري للراحة المطلقة يقتضي وجود عالم تتحقق فيه الراحة المطلقة، لأن الدنيا غير موجود فيها هذه الراحة المطلقة، لأن الدنيا محفوفة بالمكاره ومحفوفة بالصعاب. فالفطرة قاضية بوجود العالم آخر تتحقق فيه الراحة المطلقة. الأمر الثاني الذي يتمسكون به، يعني غير الراحة المطلقة، حب الحرية المطلقة، حب الحرية المطلقة أو ما يسمى بنفاذ الإرادة، أن إرادته أن تكون الإنسان إرادته نافذة، يعني يحقق كل ما يريد. فالإنسان فيه حب فطري لنفاذ إرادته، فهذا الحب الفطري غير متوفر في الدنيا، يعني متعلقه غير موجود في الدنيا، محبوبه غير موجود في الدنيا، لأن الإنسان يعيش في الدنيا في دار التزاحم، ويعيش في الدنيا في دار حدود الإرادة والتقيد بشتى القيود. فبالتالي هذا الحب الفطري المغرس في ذات الإنسان لابد من وجود متعلق له، إن لم يكن في الدنيا فلابد من وجود متعلق له في عالم آخر غير الدنيا.
نحن هلا عم نثبت أصل إثبات المعاد،
صح،
بس ما عم نحكي عن عالم الآخر، إنه الراحة في عالم آخر. شو هو؟
أحسنت، هذا الكيفي إلنا جاي الكلام عنه، أحسنت، هذا أصل
كيف بدنا مصادر على المطلوب.
لا، أصل ثبوت مع وجود عالم آخر. القضية الثالثة الفطرية التي يتمسكون بها هي فطرة حب البقاء، وفطرة يعني أبدية التعامل مع النفس إذا صح التعبير. وهذه الدنيا لا بقاء فيها، فلابد من وجود أو من إكمال هذه الحياة في إطار وفي نشأة أخرى بعد الموت. هذا الأمر الإمام الخميني قدس سره هو من فرسان الذين تمسكوا بالفطرة في شتى مباحثهم، يعني من الذين تمسكوا بالفطرة بشكل أساسي في بيان العقائد دائما. وأصدق شاهد على هذا الأمر كتابه شرح جنود العقل والجهل، إذ أنه حتى يعني بنى الكتاب كله على مسألة الفطرة، بل أنه أثبت المبدأ والمعاد بالفطرة، بل وأثبت الولاية بالفطرة، يعني أثبت الولاية من النبوة والإمامة أيضا بدليل الفطرة، وسيأتي ذكره إن شاء الله. يقول الإمام الخميني أولا، يقول أن الإيمان بالمعاد من الفطريات، يقول شأنه في ذلك شأن سائر أصول الإيمان وأركانه من معرفة الله وتوحيده والولاية، وهي الإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والكتب السماوية، هذه من الأمور الفطرية. أما بالنسبة إلى أثبات المعاد، إلنا في ثلاث أركان، ثلاث فطر أو قضايا فطرية: حب الإرادة المطلقة، نفوذ الإرادة، الراحة المطلقة، وحب البقاء. أما بالنسبة إلى الراحة، يقول الإمام الخميني قدس سره من مصادق الفطرة الإلهية التي فطر عليها جميع أبناء النوع الإنساني هي فطرة الميل إلى الراحة. فلو أجريت مراجعة شاملة لجميع حقب البداوة والحضارة، ببلش يثبت لك أن هذه من الفطر، إلى أن قال: لو أخذنا بنظر الاعتبار جميع حقب التاريخ البشري، فإننا لن نعثر على مورد واحد يكون فيه شقاء الإنسان وعناؤه مساويا لراحته. يعني هو بيطرح مثال، قال يا خي، إذا أنت بدك تأكل طبخة، بدك تلتذ، بدك ترتاح من خلال الالتذاذ بطبخة معينة، فإنك تبذل الكثير من العناءات لحتى توصل لهذه الطبخة. فهذه النشأة الدنيوية ليست محل ظهور هذه الفطرة، لأن هذه النشأة الدنيوية محفوفة بالمكاره وبالصعاب. يقول: وإذا كانت الراحة المجردة عن المزاحمات والاستراحة غير المشوبة بالأذى والنقمات هي المطلوبة من قبل الجميع، فطرة الراحة المطلقة، وكل يرى هذا المطلوب المحبوب متجسدا في شيء، فإن الإنسان يتعلق لا محالة بذلك الشيء الذي يظنه مراده ومعشوقه. والحال أن هكذا راحة مطلقة، هون الاستدلال، والحال أن هكذا راحة مطلقة لا وجود لها في عالم الملك بتمام أجزائه، عالم الطبيعة لا تتحقق فيه الراحة المطلقة، ولا يمكن الوصول إلى استراحة بدون شوائب في هذه النشأة، لأن تمام نعم هذه النشأة ممزوجة بشتى ألوان الأذى والعذاب والمتاعب التي لا تطاق. إن جميع ملذات الدنيا تكون محفوفة بآلام قاسمة، إلى أن قال: ونستنتج من ذلك أن مطلوب بني الإنسان أن مطلوب بني الإنسان ومحبوبهم ليس له وجود في هذا العالم، وحيث إن الحب الفطري الجبلي الفعلي، ليش قال الفعلي؟ أحسن. والموجود عند جميع أفراد الأسرة الإنسانية لا يمكن أن يبقى بلا محبوب فعلي موجود، فلا بد أن يكون ثمة عالم في دار التحقق والوجود تكون فيه الراحة عارية عن شوب التعب والمشقة والعناءات، وتلك الاستراحة المطلقة بيحكي هي دار النعيم الحق وعالم كرامة الذات الإلهي. الحب الراحة المطلقة. فإذا هذا الركن الفطري أو المبدأ الفطري الأول الذي يستندون إليه لإثبات فطرية المعاد، حب الراحة المطلقة مع انعدام الراحة المطلقة، فعلية هذه الراحة لابد من نشأة أخرى تتحقق فيها هذه الفعلية. الأمر الثاني الذي ذكرته في إثبات أيضا المعاد بطريق فطري هو حب الحرية المطلقة ونفاذ الإرادة، أن تكون إرادة الإنسان نافذة. أيه صح صح صح، حب الإنسان النفوذ أن تكون إرادته نافذة مع وعاء اسمه عالم الطبيعة لا يحقق هذا الأمر، فلا بد من وجود نشأة أخرى تحقق هذا الأمر. يقول اتفضل.
وجود راحة مطلقة، مش وجود راحة مطلقة لهذا الإنسان.
جيد، هو بده يثبت لك في شيء برات هذا العالم. لاحظت؟
هو الكمال مطلق من مصادر الراحة المطلقة.
صح، ميل الإنسان إلى الراحة المطلقة تتحقق لا في هذه النشأة، عم يثبت لك إنه هذه الفطرة تثبت أن هناك معشوق للراحة المطلقة غير هذه النشأة. الراحة هي أمر يتعلق بالنفس. جيد. يقول أيضا في مسألة الميل إلى إنفاذ الإرادة، يقول أيضا وبوسعنا إثبات وجود ذلك العالم بفطرة الحرية وإعمال الإرادة الموجودة في نفوس البشر، وذلك أن مواد هذا العالم وأوضاع هذه الدنيا ومزاحمات هذه الدنيا وضيقها تستعصي على نفوذ إرادة الإنسان وتقيد نزعته نحو التحرر، ولذا لا بد من وجود عالم في الوجود تكون الإرادة فيه نافذة ولا تستعصي مواده عن إنفاذ إرادة الإنسان، ويكون الإنسان في ذلك العالم فعالا لما يشاء وحاكما بما يريد حسب اقتضاء الفطرة. وعليه فهناك جناحان أودعا في نفس الإنسان بحسب الفطرة الإلهية التي لا تتبدل، جناح النزوع إلى الراحة وجناح النزوع إلى التحرر، وبهذين الجناحين يحلق الإنسان إلى عالم الملكوت، يعني بالوجه اللي بدنا إياه يثبت وجود المعاد. هذا الأمر الفطري الذي يتكلم عنه الإمام الخميني. صح، هذا بدنا نحكي بالكيفية بعلاقة الدنيا بالآخر، ونحكي إنه هي مش مسألة زمنية. صحيح. صفحة 42 عندك، صفحة 43 و 42. جيد. هذا الأمر. أما بالنسبة إلى الأمر الثالث هو حب البقاء، حب البقاء الأبدي. فبالتالي يقول الإمام الخميني في هذا الفطرة الثالثة التي يستند إليه لإثبات المعاد، يقول الإنسان يريد أن يصل إلى الحق المطلق لكي يفنى في ذات الله، وهذا الشوق العارم في فطرة كل إنسان للخلود الأبدي يدل مبدئيا على وجود عالم خالد لا يطرأ عليه الموت والفناء. ميل الإنسان إلى الخلود يدل على وجود هذا العالم الذي لا يطرأ إليه الموت والفناء. جيد. كما نرى طبعا إجمالا، كما نرى أن الدليل الفطرة يستند إلى أمور فطرية معشوقة في ذات الإنسان وفي جبلة الإنسان لإثبات فعلية المعشوق، وهذا المعشوق لا يكون فعليا في هذا العالم، فلا بد من وجود نشأة غير هذه النشأة يكون المعشوق فيه فعليا. جيد. هذا بالنسبة إلى الدليل الفطرة الذي يطرح حول المعاد. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني، هلا من دليل الحكمة هلا. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي يطرح حول المعاد ولإثبات الوجود أصل المعاد، هو الحكمة. هو الحكمة. طبعا قبل ما نطرح الحكمة خلينا أحكي عن العدل، لأنه الحكمة إلى تصويران لنشوف إذا العدل ويقصد بالعدل العدل الجزائي. طبعا مباحث العدل في علم الكلام والإلهيات عموما تطرح تحت ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو العدل التكويني اللي حكينا عنه بمبحث العدل. العدل التكويني. المعنى الثاني هو العدل التشريعي، هو الذي يبحث عنه في الشريعة وفي النبوات، وأن النبوات قد صيغت على وزان العدل، نحكي عنها ببحث النبوة. المعنى أو المصطلح الثالث للعدل الذي يطرح في الكلمات هو العدل الجزائي. والعدل الجزائي يقصد به العدل في الجزاء وفي الحكم بين المحسنين والمسيئين، يعني العدل في الجزاء. طيب في برهان العدل يقول الحكماء أو يقول المتكلمون أن صفة العدل الإلهية تشمل هو ثلاث مراتب: العدل التكويني وحكينا عنه بالجبر والاختيار والأمر بين الأمرين وغير، هناك عدل جزائي، وهذا العدل الجزائي هو أن صفات الله سبحانه وتعالى تقتضي الفصل بين المحسنين والمسيئين، وأن التعامل مع المحسنين والمسيئين معاملة واحدة هو خلاف العدل الإلهي. فإذا وجدنا مثلا فرعون قد عاش حياة هنيئة مثلا في هذه الدنيا وتمتع بملذات الدنيا وكان من العصاة الجبابرة، بالمقابل نجد مثلا موسى عليه السلام كان من المستضعفين في هذه الأرض، فكيف يستقيم العدل الإلهي من دون الجزاء لكل إنسان على عمله الخاص؟ فإذا كانت دار الدنيا غير، يعني لا نشهد في دار الدنيا الجزاء، فإن صفة العدل الإلهي تقتضي وجود نشأة غير الدنيا يتحقق فيها الجزاء، لأن نشأة الدنيا لم يتحقق فيها الجزاء. طبعا هذا البرهان بيبطل لو أنت بتقول لا الجزاء يتحقق في الدنيا، ولكن نحن نرى بالمشاهدة أن المحسنين يموتون مثلا ولم تسترد حقوقهم، وأن المسيئين ولو في الجملة يموتون ولم يرجع الحقوق إلى أهلها، بل أكثر من ذلك إن بعض المسيئين يقومون ببعض الإساءات التي يقصر عالم الطبيعة عن الجزاء عليها. أحسن، مثلا واحد قتل 3000 شخص، واحد قتل شخص، طب كيف بدك تجازيه؟ إذا بتقولي العقوبة هي القتل، قتل بقتل هذا ما بيعادل الجزاء، فلا بد من وجود نشأة أصلا لها قابلية الجزاء. هون بصير نحكي إنه حتما نشأة الآخرة لحتى يصح برهان الجزاء لازم نشأة الآخرة تكون قوانين، إذا صح التعبير، فيها غير الطبيعة. فكيف يتحقق العدل الإلهي في الجزاء بالنسبة لشخص قتل شخص قتل بشرية أو أمي بكاملة، وشخص مثلا قتل شخصا غاية ما يمكنك فعله هو أن تقتل، أن تقتص منهما، ولكن القصاص منهما لا يحقق العدل في الجزاء، فلا بد من وجود نشأة أخرى ملائمة لتحقق الجزاء الإلهي، مضافا إلى أننا لا نرى، يعني مضافا إلى الملائمة، مضافا إلى أننا لا نرى كل المجرمين يحاسبون في هذه النشأة. فمقتضى العدل الجزائي وجود نشأة تقام فيها محكمة العدل الجزائي الإلهي المطلق. هذا الأمر. طبعا بالنسبة للعدل، تفضل. العدل الجزائي هو العدل، يعني الحساب إعطاؤه الصفات، أنها من صفات الإلهية، صفات الكمال، أنها من صفات الكمال. فإذا يمكن تقريب الدليل العدل بهذا القياس الاستثنائي أو بهذا القياس الاقتراني، حيث يقال أن الله تعالى عادل، والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم، فالله لا يسوي بين الظالم والمظلوم. بتروح لقياس استثنائي، لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم والمظلوم. لاحظتوا كيف البرهان عاملينه؟ إن الله عادل، الله عادل، والعادل وكل عادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم، فالله لا يسوي بين الظالم والمظلوم، شكل أول. الاستثناء لو لم يكن للإنسان معاد لزم من ذلك التسوية بين الظالم والمظلوم، والتالي باطل، فالمقدم مثله، يعني لابد من معاد. طيب أنت شو بدك تثبت؟ بدك تثبت أن الله عادل مقتضى الصفات الإلهية. كل عادل لا يساوي بين الظالم والمظلوم هي من متفرعات العدل ومن بديهيات العدل. الملازمة اللي بدك تثبتها، الملازمة بدك تثبت أنت الملازمة بين عدم المعاد والتسوية بين الظالم والمظلوم. ما هو الدليل على أن عدم وجود المعاد يسوي بين الظالم والمظلوم؟ واضح، أولا مشاهدة أنه الظالم عم بيموت بلا ما تؤخذ منه الحقوق والمظلوم عم بيموت بلا ما يسترد حقوقه. ثانيا عدم ملائمة النشأة الطبيعية للحساب، طبيعة غير ملائمة للحساب، هذا اثنان مش واحد، عدم ملائمة النشأة الطبيعية للحساب. فإذا طبعا ما عم نحكي عن كيفية الحساب وشو حقيقة الحساب اعتباره، ما عم نحكي، عم نقول أنه لازم يكون في حساب. هذا الحساب يعني مثلا دليل العدل الجزائي يثبت ضرورة المعاد من حيث كونه وعاء للحساب للثواب والعقاب. الدليل الفطرة عم يثبت المعاد من حيث كونه شو محلا لبروز هذه الفطرة الإلهية. فكل دليل عم يثبت حيثية إذا بتلاحظوا. لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان الملازمة أمران، الأمر الأول المشاهدات اللي شايفين بحياتنا، الأمر الثاني هو عدم ملائمة طبيعة المادة وعالم الطبيعة للحساب أصلا. حتى لو فيش مشاهدات تاريخية، حتى لو جبت لي كل المشاهدات التاريخية في حساب، إلك لا، في أنواع من العقوبات لا تلائمها يعني العالم الطبيعة، بده يصير في تسوية غصب عنك يعني عرفت كيف هذه المسألة. هذا الذي يطرحونه في دليل العدل الإلهي. مثل ما ملاحظين أنا عم بعملهم هيك ضرب ضرب، مش كرمال وعدنا أنه نعطي كل المبحث والأشياء اللي بدها بس إشارات نمروا عليها بهذا المقدار، ولكن هذا كيف يعني ما رح تلاقوا أكثر من هيك بالكتب. هذا بالنسبة إلى دليل العدل، دليل العدل الجزائي. طبعا مثل ما أنتم شايفين مثلا الأشعري الذي لا يقول بالحسن والقبح العقلي ما رح يزبط معه هذا الدليل. دليل الحكمة، دليل الحكمة له تصويرا.
نجعلهم مع بعض الحكمة والعدل دليل واحد؟
لا.
عدل نرجع.
قلنا العدل والحكمة.
هلا زدناهم
لا أنا ما قلت من نفس الشيء، أنا قلت دليل الفطرة، دليل العدل، دليل الحكمة.
لا نحن عفوا بالتفسير قلنا دليل
صح صح صح. أنا قلت إنه أنا كنت بدي بلش بالحكمة، بس قلت لأنه الحكمة فيها حكي خليني أخلص من العدل برجع للحكمة.
طيب
بس أنا بسمي هلا الحكمة ممتاز جاي. لا يا عمي ولا فالمهم لا هذه منيحة لترتيب المطلب على كل حال. أحيانا يا شيخ محمد أحيانا الأستاذ كون مفكر حاله عاطي مطلب هيكل مسلسل يعني على المسطرة، إلا بيكتشف إنه لا يا عم عند أذهان بعض الطلاب ما فيش هيكل، هو بكون شو بكون عم يحكي المطلب قد ما حس حاله ماشي بمعادلة رياضية قد ما بكون مهيكل بينه من حاله. بس أحيانا واحد مثلا بيعمل هامش من هون، فالهامش بيختلط مع المتن بذهن الطالب، أو أحيانا عرفت كيف بتصير هيك شربكات، فلا مش مشكلة كرمال يتهندس يعني المطلب. بالنسبة إلى دليل الحكمة، طبعا من الذين أبدعوا في بيان دليل الحكمة العلامة الطبطبائي في ميزانه، ويعني ومن سار على نهجه كشهيد مطهر وآية الله الجواد الآمل وغيره. دليل الحكمة له تصويران كما قلنا. التصوير الأول، أولا الحكمة هي في مقابل العبث، في مقابل اللغو، في مقابل اللعب، في مقابل الباطل. الآيات القرآنية التي فسرها العلامة الطبطبائي هي كالآية التي تقابل بين أحسب الناس أن لا أن خلقناهم عبثا وهم إلينا لا يرجعون، في هيك آية يعني مش حافظة، تقارن أو تقابل بين الرجوع إليه وبين العبث من الخلق. هذا دليل الحكمة، هون بيّن العلامة الطبطبائي. التصوير الأول لدليل الحكمة هو أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبوات والشرائع وصار في دعوة حق وباطل وفصل بين الناس وغايات لإقامة الدين ومساعي لإقامة الدين، وصول البشرية إلى نقطة تفنى بعدها ما عاش في شيء، هذا يعني يصير بعث الأنبياء لغويا. طبعا هو لك وين ركز، هذا التصوير الأول ركز، يعني جعل النبوة هي في طول إثبات المعاد، يعني لو لم يكن المعاد ثابتا لكان بعث الأنبياء لغوا. أحسن، قابل بين العبث والرجوع، يعني عدم وجود العبث حسب هالآية القرآنية، عدم وجود العبث دليل المعاد، ده هو الحكم يعني. طيب شو بيقول هون العلماء؟ بيقول إن النبوة هي الوجه الآخر للمعاد، لإثبات المعاد، يعني لا يمكن للحكيم أن يرسل الأنبياء ولا يكون هناك معاد، فإن كان قد أرسل الأنبياء فحتما هناك معاد، لأن الأنبياء أصحاب الرسائل وأصحاب الدعوات وأصحاب إقامة الدين والمشروع الإلهي على هذه الأرض. إذا حسبنا أن هذه المجاهدات التي قام بها الأنبياء وأرسال الرسل هو ينتهي في لحظة دون أي نتيجة، ينتهي في لحظة، هذا نوع من العبث، نوع من العبث. يقول في هذا الأمر إن للناس رجوعا، الميزان جزء 14 283، يقول إن للناس رجوعا إلى الله وحسابا على أعمالهم ليجازوا عليها ثوابا وعقابا، فمن الواجب أن يكون هناك نبوة ودعوة ليدل بها إلى ما يجازون عليه من الاعتقاد والعمل. هون النقطة، فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبوة، يعني المعاد والنبوة هن طبعا الشهد الصدر بالفتاوى الواضحة أو بالكتاب الرسول والمرسل والرسالة اللي هو عمله مقدم إلى الفتاوى، بيحكي كيف إنه النبوة والمعاد هني مبحثان متلازمين، ما فيك تؤمن بالنبوة بلا ما تؤمن بالمعاد. هذا الأمر اللي عم يشير له، ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية، فكانت الخلقة لعبا ولهوا منه تعالى، وهو غير جائز، ولو جاز عليه اتخاذ له لوجب أن يكون بأمر إلى آخره. فإذا يصور الحكمة أننا إذا شاهدنا النبوات والرسائل نشاهد أن الله سبحانه وتعالى له غرض من اتباع الشرائع وله غرض من اتباع النبوات، فلو كان تصويرنا للحياة البشرية أنها تنتهي عند نقطة دون أن تكمل إلى معاد، فإن إرسال النبوات ووصل الناس بالله عن طريق النبوات لا يحقق الحكمة من البعث. طبعا أنا أحيانا بلاحظ أنه أصلا نحن مش قادرين نستوعب أنه فيش معاد. كيف قصدي؟ يعني نحن لما نقول فيش معاد يعني في، لنفترض بعد 20 سنة كل شيء بيخلص. طبعا بناء على تجرد النفس فيش شيء اسمه كل شيء بيخلص، بس هذا عملناه مستقل يعني، عرفت كيف؟ بس انه تخيل انت البناء الذي بنى العمارة واهتم بتفاصيل تفاصيلها واهتم بنوع، اذا صح التعبير، البلاط ونوع الدهان، تخيل مثلا المعمارجي عم يهتم بلك، لا انا بديش هذا النوع من الحديد لانه هذا الحديد ضعيف، بدي حديد اقوى، ولكن ختام البناية بس تتعمر انها تتهدم، بصير في عدم حكمة باصل البناء. هذا التصوير الاول لإثبات المعاد عن طريق الغاية. وأيضا يقول في الجزء 17 العلامة، يقول وهو احتجاج أي على المعاد من طرق الغايات، إذ لو لم يكن خلق السماوات والأرض وما بينهما مؤديا إلى غاية ثابتة باقية غير مؤجلة كان باطلا، والباطل بمعنى ما لا غاية له ممتنع التحقق في الأعيان على أنه مستحيل من الحكيم. هذا التصوير الأول للمعاد يبتني على أن فعل الله سبحانه وتعالى قبل المعاد، يعني فعل الله الذي نعيشه الآن من إرسال النبوات والدعوة إلى التدين والدعوة إلى إقامة الدين والدعوة إلى تحقيق العدل في الأرض وغيرها، هذه الدعوات لا قيمة لها إذا فرضنا عدم وجود معاد، لا قيمة لها، لأنه فرضنا عدم وجود معاد هو فرض نهاية العالم بمعنى تدمير ما كان، عدم وجود غاية لهذه الخلقة. طيب هذا التصوير الأول للمعاد، وهو التصوير فينا نعتبره الأقرب إلى العرف. التصوير الثاني للمعاد هو أنا بتقدير هو التصوير الأصوب، هو التصوير الذي يعني يصيب القضية. بهذا التصوير الثاني للمعاد ماذا يقال؟ يقال هيك: إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلق له أجهزة، هذه الأجهزة لا تتفعل في الدنيا، فمن غير الحكمة أن يخلق الأجهزة لو لم يكن لها وعاء تتفعل فيه، فلا بد من وجود عالم تتفعل فيه هذه الأجهزة. تمثيل على هذا الأمر: الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه عنده رواية، إذا استعملوا بموت أصلا ببطن أمه عنده رواية، وعنده أعين عينان، وعنده يدين، وعنده قدمين. الجنين في بطن أمه، إذا نحن ما نحكي مع الجنين نقول له: أيها الجنين، إن من خلقك حكيم، هذا الأصل الموضوع بالتوحيد أخذنا، وخلق لك عينين، وهاتان العينان لا تستعملهما في الرحم، فمن العبث أن يخلق لك جهازا هن العينان ولا تستعملهما في وعائك من دون وجود وعاء تستعمله، فلا بد من وجود نشأة أخرى خارج الرحم تتفعل فيها هذه الأجهزة. عرفت التمثيل؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق للجنين في بطن أمه رواية ما بيستعمله، بالعكس إلا إذا استعمله انفت هواء على جسمه بيموت بقلب الرحم، لا يستعمل الرئتين. طيب إذا الجنين لا يستعمل الرئتين وما في نشأة برات نشأة الرحم، ما في نشأة، فمن العبث أن يخلق هذا الجهاز، فمن العبث أن يخلق هذا الجهاز إذا كانت فاعلية هذا الجهاز تتوقف على وجود نشأة أخرى ملائمة. فعندما يخرج الجنين العالم الطبيعة بتدفع على الرواية، بتدفع على عيونه، بتدفع على أقدامه وإيداه وحاسة اللمس عنده إلى آخر. فإذا نفس هذا التصوير، هذا التصوير الثاني للحكم، هذا التصوير يقال، يقال إن في الإنسان أجهزة في عالم الدنيا، خلصنا عالم الرحم، في عالم الدنيا يوجد في الإنسان أجهزة لا تتفعل في هذه الدنيا، فمن العبث خلق هذه الأجهزة في الإنسان من دون وجود عالم آخر تتفعل فيه هذه الأجهزة. لا، مثل الروح الإنسانية، ومثل بعض يعني مثل مسألة العلاقة بتجرد النفس، يعني هناك بعض الأبعاد المجردة في الإنسان لا تظهر في المادة، في عالم المادة، فلا بد من وجود عالم مجرد، عالم غير هذا العالم تتفعل فيه هذه الآليات أو هذه العناصر.
مثل بعض الأعمال مثلا في عالم آخر تظهر له عالم،
هذا تجسم الأعمال من حكي أحسن، هذا نتيجة تجسم الأعمال نحكي بوقت طبعا، ولكن كيف عم نتمسك؟ نحن عم نتمسك بعض الأجهزة الموجودة بالإنسان كبعض، لنفترض بعض الأمور المجردة الموجودة في الإنسان التي لا تظهر في نشأة الطبيعة. طبعا هذا الأمر نفسه ما نحكي نحن بتجرد النفس من دون ذكر صفة الحكمة، يعني ما نثبته. طيب
بس كيف ما بظهر بعالم الطبيعة وأنت عم تقول هي
مثل الطفل موجودة. مثل الطفل اللي عنده رواية برحمه مش مفعل،
هي موجودة تبين بس مش مفعل،
صح؟
تعرف هذا الأبعاد هي موجودة بالإنسان،
صح؟
كيف أثبت هي موجودة وهي مش ظاهرة مش مفعل؟
بالدليل والبرهان، بالدليل والبرهان وجود البعد المجرد في الإنسان.
لا، وجود البعد المجرد بس إنه هذا البعد المجرد ما يعني ما عاد في أبعاد مش
صح، لا يعني صح، وجود أبعاد مش مفعل في هذا بنحكي بتجرد النفس لما بنحكي عن الحركة الجوهرية. لما مثلا إذا بدك أعطيك مثال على هذا الأمر، يقول الإمام الخميني أن حركة العالم إنسان وغير إنسان إلى الكمال التجرد هو حركة قهرية، يعني مثلا الإنسان قابل لأن يتحقق بمرتبة من مراتب التجرد، والعنصر النفسي موجود عنده ليتحقق بهذه المرتبة، عدم وجود هذه المرتبة هي نوع من عبثية خلق القابلية للوصول إلى هذه المرتبة. جيد، يقول الشهيد مطهر للتمثيل لهذا البيان لدليل الحكمة، يقول لنفترض، بيعطي المثال، المثال الأفضل في هذا المضمار هو حال الجنين، فنحن نعرف أن الجنين وهو في الرحم مزود بأعضاء وجوارح من قبل العين إلى آخره تمضي الأجنة، فلو أن دورة الحياة الطبيعية لهذا الكائن الجنين اقتصرت على هذه المدة 6-7 أشهر بحيث يموت وينتهي كل شيء بعد 9 أشهر لكان تزويده بهذا الأعضاء والجوارح عبثا ولغوا وباطلا. طيب يقول ثم يكمل: لو تصور الإنسان أنه ينتهي في هذه الحياة بهذا البدن والأعضاء والجوارح فعندئذ يكون كمن افترض خلقه عبثا، فوجود الإنسان ينطوي على أجهزة واستعدادات لا تتناسب مع هذه الدنيا كالوصول إلى التجرد المطلق، كالوصول إلى بعض المراتب التي تثبتها النفس المجردة لما نحكي عنها نحن هوني، بل هي تتناسب مع حياة أخرى. وللإنسان فيما وراء هذا البدن المديح حقيقة بسيطة إلى آخره. فإذا البيان والتصوير الثاني لدليل الحكمة الذي يطرحه الحكمة هو أن البعد المجرد في الإنسان يستدعي وجود قابليات عند الإنسان لا تتحقق في هذه الدنيا، فلا بد يعني من العبث خلق هذه القابليات الموجودة في الإنسان دون وجود العالم الذي تتفعل فيه هذه القابليات، فهذا من العبث وجود هذا الجهاز صح التعبير. هذا التصوير الثاني للحكمة يمكن من خلال التصوير الثاني للحكمة جعله عين التصوير الأول للحكمة. كيف يعني؟ تارة أنت تنظر إلى الإنسان وتجد في الإنسان قابليات وأبعاد وعناصر لا تتفعل في هذه الحياة الدنيا بل تتفعل في حياة أخرى، فبتقول أنه حتما لابد من وجود عالم آخر تتفعل فيه قابليات الإنسان. تارة أخرى، هذا البيان الثاني للحكمة اللي احنا حكينا عنه، تارة أخرى ننظر إلى عالم الطبيعة برمته، إنسان وغير إنسان، ننظر إلى عالم الطبيعة برمته ونقول إن عالم الطبيعة برمته فيه قابلية الوصول إلى التجرد، فيه قابلية الوصول إلى المنزل الأرفع من المادة. إذا نظرنا إلى عالم الطبيعة بأكمله وأثبتنا، وهذا الأمر من نثبته بالتجرد، وأثبتنا إمكانية تدرج عالم الطبيعة إلى مراتب مجردة عن المادة، فإن هذا الأمر هو عين التصوير الأول للحكمة. يعني لابد من غاية لكل عالم الطبيعة وراء المادة، فلو لم يكن لهذا العالم عالم الطبيعة برمته غاية وراء المادة يقتضي إيجاد بعض العناصر في عالم الطبيعة لا تتفاعل. يعني تارة ننظر إلى عالم الطبيعة برمته، تارة أخرى ننظر إلى الإنسان مثلا، ومنطبق الحكمة هون وهون. هذا بالنسبة إلى دليل الحكمة ودليل العدل. أما دليل الوفاء بالوعد بذكره سريعا، دليل الوفاء بالوعد معتمد على النبوة والقرآن، فبعد إثبات النبوة وبعد إثبات النزول القرآن وإعجاز القرآن وأنه كلام الله، يقال إن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترت في الإخبار عن النبي، وأن الآيات القرآنية أيضا كثيرة بشكل واضح في الإشارة إلى يوم القيامة وما بعد الموت، فإنه لا يمكن الشك بأن الله أخبر عن وجود يوم آخر بعد الموت، فصفة الصدق تقتضي وجود المعاد، لأنه لو لم يكن المعاد موجودا لازم تكذيب الآيات القرآنية. ولكن هذا الدليل الأخير مثل ما أنتم شايفين مبتني على النبوة والقرآن، مبتني على هذا الأمر. طيب خلاصة الكلام، في ملاحظة أخيرة بدي أقولها، خلاصة الكلام هذا هو يعني هذه هي سلة الأدلة الموجودة حول المعاد في كتب المتكلمين، عدالة وحكمة وغيرها من الأمور. سنجد أن ما طرحه الحكماء لإثبات المعاد اللي هو دليل تجرد النفس الإنسانية هو الذي يعيد فهمنا لكل هذه الأدلة. يعني لما نثبت المعاد بالقعد الجاي حول ما نعمل بحث طويل حول تجرد النفس، لما نثبت التجرد النفس ومن تجرد النفس ننطلق لإثبات المعاد، سنفهم دليل الحكم بطريقة أخرى، سنفهم العناصر المجرد الموجودة بالإنسان بطريقة أخرى، سنفهم العدل الجزائي بطريقة أخرى، الثواب والعقاب بدنا نفهمه بطريقة أخرى. هذه الأدلة طرحت وأنا طرحتها بوجهها البسيط الساذج، مش بمعنى المش منيح، الساذج يعني ظاهرها، بناء على إثبات تجرد النفس كل الأدلة التي طرحت ستتعمق، لأن دليل تجرد النفس هو البطارية يعني تعد كل هذه الأدلة. يأتي والحمد لله رب العالمين.